بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونتعرض في حلقة اليوم للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الروايات، حيث يستعرض الإمام الخامنئي بعض الروايات الدالة على عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بداية لا بأس بالاستماع إلى الآية 71 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، وبعدها نستعرض الروايات التي نقلها الإمام الخامنئي.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
يروى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال. ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وسقوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. قال: وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام: أني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال عليه السلام: يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. مستمعين الكرام، يوضح الإمام الخامنئي الرواية بقوله: يحدثنا الإمام عليه السلام في هذه الرواية عن جماعة تظهر في آخر الزمان، تتظاهر بالصلاح والعلم والمعرفة وقراءة القرآن، ولكنها في الباطن غير ذلك، ويصفهم بأنهم حدثاء أي سطحيو التفكير وسفهاء، وهؤلاء لا يأمرون بالمعروف إلا إذا أمنوا الضرر. ثم يبين الإمام في هذه الرواية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآثار المترتبة عليه في الدين والاجتماع، ثم يكشف لنا في موضع من الحديث عن ضرورة الإنكار بما تيسر حتى لو كان ذلك بالتعبير عن النفور وعدم الرضا. ثم يتابع الإمام الباقر عليه السلام فيدعو مخاطبيه إلى عدم التوقف عند لوم اللائمين، وإلى الثبات في مواجهة المنكر، لا من أجل الطمع في المال والدنيا، بل بهدف استئصال المنكر من الأرض، وفي آخر الحديث ينقل لنا الإمام وحي الله إلى شعيب النبي ويبين لنا فلسفة نزول العذاب على صنفين من الناس، بعضهم مجرمون وآخرون ليسوا مثلهم، ولكن جريمتهم هي ممالاة المجرمين وعدم الإنكار عليهم. مستمعين الأفاضل، الشاهد الثاني الذي يستحضره الإمام الخامنئي هو لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يقطعا رزقا. إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان. يرى الإمام أن العقوبات الإلهية التي يتحدث عنها الإمام عليه السلام في خطبته قد تكون بعض البلايا التي تحل على الناس من فقر وظلم وفساد أخلاقي، فعندما يتورط الناس في المعاصي تزول الأمانة والصدق، وتزول موجبات الاطمئنان والأمن في المجتمع، ويسود سوء الظن. ومع الأسف سوء الظن هذا في محله في ظل الظروف الاجتماعية التي نتحدث عنها. وهذه الظواهر من العقوبات الإلهية التي تترتب على المعاصي، ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد في الخبر: المؤمن يسكن إلى مؤمن. ففي مجتمع المؤمنين يأمن الإنسان على نفسه وماله وولده، ولكن عندما تعم المعاصي يرتفع الأمن ويسود الانحراف. وهذه الآثار الاجتماعية من نتائج التخلف عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مستمعين الكرام، الرواية الثالثة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وقوله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يبين لنا الإمام عليه السلام في هذا الحديث أنه بعد استيلاء الأشرار على الأمة لا يمكن أن يستجاب دعاء الأخيار، لأنهم ضيعوا الوسيلة الحقيقية للحيلولة دون تسلط الأشرار، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ينقل الإمام رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول: بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعتبر الإمام أن هذا الحديث يستحق التوقف عنده والتأمل في دلالته في عصرنا هذا، فنحن مبتلون في هذا العصر بمن يعيب على الآمرين والناهين أداءهم لهذه الفريضة والتزامهم بها. مستمعين، الرواية التالية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فيها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله تعالى. في هذا الحديث تهديد مباشر بالعذاب الذي يمكن أن يوقعه الله تعالى على الأمة التي تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة التواكل، بحيث كل فرد يقول إن الفرد الآخر هو الذي يجب أن يؤدي هذه الفريضة. والآن انظروا إلى أوضاع مجتمعاتنا، فهل نزل عليها العذاب؟ ليس بالضرورة أن يكون العذاب شبيها بالعذاب الذي نزل على الأمم السابقة كالجراد والقمل والطوفان وغير ذلك مما نزل بالأمم الهالكة. فجلوس يزيد بن معاوية على مسند الخلافة عقاب إلهي، وتولي المنصور الدوانيقي وبني العباس محل بني هاشم عقاب أيضا، إذ لا ضرورة تقضي بانتظار البلاء الطبيعي الذي ينزل بصورة غير طبيعية. وورد في رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام: وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي. وينقل المرحوم الفيض عن التهذيب رواية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. مستمعين الأفاضل، يعتبر الإمام الخامنئي أن الأمر والنهي لله هو روح الإسلام الثورية، وهو الذي يحفظ هذه الحالة التي ظهرت في المجتمع الإسلامي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم خصائص هذه الحالة الأخوة والعدالة والمساواة والإنسانية. هذه الخصائص تحفظ بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تركت هذه الفريضة فإن هذه الخصائص سوف تزول وتنقلب الأمة إلى الحالة الجاهلية، كما حصل في عهد معاوية وبعده في دولة بني العباس، فترتفع البركة بارتفاع حالة الأخوة والمساواة بين الناس وانعدام حالة الأمن وراحة البال وابتلاء الناس بالفقر. نعم، ارتفاع هذه الأمور هو ارتفاع للبركة. إن عبارة ولم يكن لهم ناصر في السماء على درجة عالية من الأهمية، لا يقصد منه ألا تنتظروا أن يهبط عليكم ملاك من السماء ليساعدكم وينصركم، بل المقصود من هذه العبارة: من الآن فصاعدا لا ترفعوا أيديكم بالدعاء وتتوقعوا الإجابة، فإن من في السماء وهو الله تعالى لن ينصركم ولن يستجيب دعاءكم بتغيير واقعكم بعد أن كنتم السبب فيما وصل أمركم إليه. نعم، يمكنكم دعاء الله لتدب الحمية والغيرة في نفوسكم فتثور ثائرتكم وتدب الحياة فيكم من جديد. بعد هذا العرض يتطرق الإمام الخامنئي إلى الأخبار الدالة على عدم عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعتبر أن ثمة أخبار وروايات عدة ظاهرها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بعض الأشخاص فقط، وهي تنقسم إلى طوائف، ويجب عرض بعضها على القرآن لمعارضتها لما تقدم. وسوف يظهر لنا أن لبعضها محملا صحيحا ووجها مقبولا، وأن بعضها لا يمكن القبول به ولا الموافقة عليه، لا سندا ولا مضمونا. ومن هذه الروايات ما يشترط في الوجوب الأمن من الضرر، بينما لاحظنا في الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه يذم أولئك الذين يعلقون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمن من الضرر. ويستفاد من هذه الرواية لوم أهل آخر الزمان على تركهم الواجبات بذريعة الخوف من الضرر المالي أو النفسي الذي يترتب عليها، ولعل أحدهم يترك الصلاة كما في الرواية إذا كلفته مالا. وصريح هذه الرواية أن الأمن من الضرر ليس شرطا في وجوب الأمر والنهي. إذن ينبغي أن يفهم أولئك الذين يعلقون وجوب الأمر والنهي على هذا الشرط أن الحالة الطبيعية والأولية لهذا الواجب هي عدم الاشتراط. نعم، إذا كان المعروف المتروك أو المنكر المرتكب لا يستأهل التضحية بالنفس والمخاطرة بالعرض والشرف من أجله، ففي هذه الحالة لا بد من الموازنة وترجيح حفظ ما هو أهم، وبالتالي حمل روايات الاشتراط على هذه الحالة وأمثالها. وللتوضيح يعطي الإمام مثالا فيقول: لنفرض أن ظالما يحمل سيفا ويطلق شاربيه بطريقة غير مألوفة، فلا يجب على الإنسان أن يتصدى لنهيه عن هذا المنكر بقص شاربيه ويعرض حياته للخطر. والأمر نفسه لو فرض أنه يلبس خاتما من ذهب، فهذه المنكرات لا تستحق التضحية بالنفس من أجل النهي عنها. أما إذا كان هذا الظالم عازما على قتل مؤمن فلا بد من نهيه حتى لو أدى إلى أن يتعرض الناهي لضرر الضرب بالعصا مثلا، وذلك لأن حياة المؤمن تستحق الدفاع وتحمل ضرر أخف من القتل من أجلها. ومن الواضح أن ملاحظة الضرر مقبولة في الحالات التي ترتبط بالأمور القليلة الأهمية، أما القضايا الدينية الكبرى كما لو كان أصل الدين في معرض الخطر فعندها لا ينبغي إدخال الضرر في الحسابات، ولا بد من الدفاع عن الدين مهما كانت الأضرار والمخاطر التي قد تصيب المدافع. وقد فعل الأئمة ذلك وتعرضوا للمخاطر الكبرى. وصفوة القول: عندما نرى رواية مشكلة الفهم لابد من عرضها على القرآن، خاصة إذا كان لهذه الرواية معارض من الحديث، وهذا ما دعينا إليه في الأخبار الواردة لحل التعارض: ما وافق كتاب الله فخذوه. وأما الرواية المعارضة للقرآن فقد أمرنا بأن نضرب بها الجدار. كتاب الله من ناحية لغته وأدبياته قابل للفهم، وقد بيّن الله تعالى لنا فيه صفات المؤمنين وفضائلهم، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولم يرد في هذه الآية أي قيد لوجوب الأمر والنهي، وهذه الآيات وأمثالها تدل بوضوح وصراحة على وجوب الأمر والنهي على الناس كافة. والوجه الآخر الذي يمكن حمل الروايات المعارضة عليه هو التقية، ومن المعلوم في الفقه الإمامي أن الحديث المعارض الموافق لأهل السنة يحمل على التقية، وقد كانت التقية أسلوبا يعتمده الأئمة عليهم السلام لحفظ شيعتهم في ذلك الزمان. وبالتأمل في هذه الروايات نجد أن الروايات النافية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنسجم مع مصالح السلطة، وأما الروايات التي تدل على عموم الأمر والنهي فهي موجهة إلى خواص أصحاب الأئمة لبيان الحكم الواقعي. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام البحث الروائي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم